الحديث 26. أخرج الديلمي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: أفضل الصدقة حفظ اللسان. الحديث 27. أخرج أحمد والترمذي عن علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: أفضل الصدقة ظل فسطاط في سبيل الله عز وجل، أو منحة خادم في سبيل الله، أو طروقة فحل في سبيل الله. ظل فسطاط بضم الفاء خيمة يستظل بها المجاهد، طروقة فحل بفتح الطاء فعولة بمعنى مفعولة أي مركوبة، يعني ناقة أو نحو الفرس، يعطيه إياها ليركبها إعارة أو قرضا أو هبة. عنوان الفصل الثالث في ذم السؤال. الحديث الأول. أخرج الشيخان والنسائي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة أي قطعة من لحم. الحديث الثاني. أخرج مالك والبخاري والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. الحديث الثالث. أخرج البيهقي عن حبشي بن جنادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: الذي يسأل من غير حاجة كالذي يلتقط الجمر. الحديث الرابع. أخرج البيهقي مرسلة: ليستغني أحدكم عن الناس بقضيب سواك. الحديث الخامس. أخرج أحمد وأصحاب السنن الأربعة والحاكم في مستدركه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خبوش أو كدوح. قيل: وما الغنى؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب. وهذا كالحديث 28 محمول على ذلك الزمن، لأن الغنى عندنا بالنسبة للزكاة من له ما يكفيه، أو من عنده كفاية سنة أو العمر الغالب على الخلاف فيه، وبالنسبة لصدقة التطوع من له كفاية يوم وليلة على ما يأتي، ويدل له ما يأتي في الحديث 22. الحديث السادس. أخرج أحمد والنسائي وابن ماجه عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: من يتكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة. الحديث السابع. أخرج أحمد وأبو داود وابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: المسائل كدوح يكدح الرجل بها وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا السلطان في أمر لا يجد منه بدا. الحديث الثامن. أخرج النسائي وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبلة ثم يغدو إلى الجبل فيحتطب فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس. الحديث التاسع. أخرج أحمد والبخاري وابن ماجه عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي الجبل فيجيء بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. الحديث العاشر. أخرج مسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه ويستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه، ذلك بأن اليد العليا أفضل من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. الحديث الحادي عشر. أخرج أبو داود والنسائي أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. الإلحاف في السؤال الإلحاح. وأخرجه النسائي وغيره بلفظ: من سأل وله قيمة 40 درهما فهو الملحف. الحديث الثاني عشر. أخرج أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: لذي دم موجع، أو لذي غرم مفزع، أو لذي فقر مدقع. وفي رواية: إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفزع. ومن سأل الناس ليثري به ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة، وردفا أي حجرا يأكله في جهنم، فمن شاء فليكثر ومن شاء فليقلل. الحديث الثالث عشر. أخرج ابن عساكر عن عطية السعدي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: إن اليد المنطية أي المعطية، إذ العين تبدل نونا في لغة شهيرة، وعليه قراءة إنا أنطيناك، إن اليد المنطية هي العليا، وإن السائلة هي السفلى، فما استغنيت فلا تسأل، وإن الله وإن مال الله مسؤول ومنطع. الحديث الرابع عشر. أخرج أحمد ومسلم عن معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: إنما أنا خازن، وإنما يعطي الله، فمن أعطيته عطاء عن طيب نفس مني فيبارك له فيه، ومن أعطيته عطاء عن شره نفس وشدة مسألة فهو كالذي يأكل ولا يشبع. الحديث الخامس عشر. أخرج أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: ما أوتيكم ولا أمنعكموه، إن أنا إلا خازن أضع حيث أمرت. وفي رواية للترمذي وغيره: ما أعطيتكم ولا أمنعكم، أنا قاسم أضع حيث أمرت. الحديث السادس عشر: أخرج أحمد ومسلم عن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: إنهم يخيروني بين أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني ولست بباخل. الحديث السابع عشر: أخرج أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن قبيصة: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة فتحل له حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يجد قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول من ذوي الحجى من قومه أي ذوي العقل والدين: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ثم فما سواهن من المسألة فسحت يأكلها صاحبها سحتا. والظاهر أن التقيد بالثلاثة من قومه في الفاقة إشارة إلى أن المعتبر فيها حرف أهل المحل الذي هو فيه، لكن ضبطه الفقهاء بما سيأتي نظرا منهم إلى أن ما ضبطوه به هو عرف أكثر الناس. والحديث الثاني والعشرون يدلان على ما ضبطوه به كما مر. الحديث الثامن عشر: أخرج أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، وإنه من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطى الله أحدا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. الحديث التاسع عشر: أخرج أحمد وأبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه عن سهل ابن الحنظلية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: من سأل شيئا وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم. قالوا: وما يغنيه؟ قال: قدر ما يغديه ويعشيه. الحديث العشرون: أخرج ابن ماجه وأبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بحق بورك له فيه، ومن أخذه إسراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. الحديث الحادي والعشرون: أخرج أبو داود والنسائي عن الفراسي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: لو تعلمون ما في المسألة ما مشى أحد إلى أحد يسأله شيئا. الحديث الثاني والعشرون: أخرج الطبراني والضياء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لو يعلم صاحب المسألة ما له فيها لم يسأل. الحديث 23. أخرج الطبراني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: ليجيئن أقوام يوم القيامة ليست في وجوههم مزعة لحم قد أخلقوها. الحديث 24. أخرج الطبراني عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله، ما لم يسأل هجرا أي فحشا. الحديث 25. أخرج أحمد عن رجل من مزينة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: من استعف عفه الله، ومن استغنى أغناه الله، ومن سأل الناس وله عدل خمس أواق فقد سأل إلحافا. الحديث 26. أخرج أحمد والنسائي عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: من استغنى أغناه الله، ومن استعف عفه الله، ومن استكفى كفاه الله، ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف. الحديث 27. أخرج أحمد ومسلم وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمر جهنم، فليستقل منه أو ليستكثر. الحديث 28. أخرج أحمد عن حبشي بن جنادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: من سأل الناس بغير فقر فإنما يأكل الجمر. الحديث 29. أخرج أحمد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: لا تسأل الناس شيئا ولا صوتك، وإن سقط منك حتى تنزل إليه فتأخذه. الحديث 30. أخرج أبو داود عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
عنوان الفصل الرابع في آداب الطلب والأخذ. الحديث الأول. أخرج الدارقطني في الأفراد والطبراني في الأوسط وتمام عن أبي هريرة والبخاري في تاريخه وابن أبي الدنيا وأبو يعلى والطبراني في الكبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها والطبراني فيه أيضا والبيهقي عن ابن عباس وابن عدي وابن عساكر عن أنس والطبراني في الأوسط عن جابر وتمام عن أبي بكر والطبراني في الكبير عن أبي خصيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: ابتغوا الخير عند حساب الوجوه، وفي رواية اطلبوا، وفي رواية أخرى التمسوا. الحديث الثاني. أخرج ابن عدي والبيهقي عن عبد الله بن جراد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: إذا ابتغيتم المعروف فاطلبوه عند حسان الوجوه. الحديث الثالث. أخرج ابن عساكر عن عائشة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: اطلبوا الخير عند حسان الوجوه وتسموا بخياركم، واذا اتاكم كريم فاكرموه. الحديث الرابع، اخرج ابن لام في مكارم الاخلاق عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم قال: اذا طلب احدكم من اخيه حاجه فلا يبدا بالمدحه فيقطع ظهره. الحديث الخامس، اخرج الترمذي عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم قال: اذا كتب احدكم كتابا فليتربه فانه انجح لحاجته. الحديث السادس، اخرج ابن ماجه عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم قال: تربوا صحفكم انجح لها فان التراب مبارك. الحديث السابع، اخرج العقيلي في الضعفاء وابن علي والطبراني في الكبير وابو نعيم في الحليه والبيهقي في السنن عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه والخرائطي عن عمر والخطيب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم قال: استعينوا على انجاح الحوائج بالكتمان فان كل ذي نعمه محسود. الحديث الثامن، اخرج العقيلي في الضعفاء والطبراني في الاوسط عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم قال: اطلبوا الحوائج الى ذوي الرحمه من امتي ترزقوا وتنجحوا، فان الله تعالى يقول: رحمتي في ذوي الرحمه من عبادي. ولا تطلبوا الحوائج عند القاسيه قلوبهم فلا ترزقوا ولا تنجحوا، فإن الله تعالى يقول: إن سخطي فيهم. الحديث التاسع، أخرج البزار عن عائشة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: لا تصلح الصنيعة إلا عند ذي حسد أو دين. الحديث العاشر، أخرج الطبراني في الكبير وابن عساكر عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: إن المعروف لا يصلح إلا لذي دين أو ذي حسب أو لذي حلم. الحديث الحادي عشر، أخرج ابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: قال داود: إدخالك يدك في فم التنين إلى أن تبلغ المرفق فيقضمها خير لك من أن تسأل من لم يكن له شيء ثم كان. الحديث الثاني عشر، أخرج تمام وابن عساكر عن عبد الله بن بشر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. الحديث الثالث عشر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لصاحبه: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. الحديث الرابع عشر، أخرج ابن منيع والخطيب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. وأخرج ابن سعد وأبو يعلى والطبراني عن أم حكيم رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: جزاء الغني من الفقير النصيحة والدعاء.
انتهى الشريط الخامس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.